قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أصيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعد الصباح الذي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، ويقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يدخل المدينة الدجال. وهذه ترجمة تشتمل على أحاديث يتدل على فضل هذه المدينة، هذه الأحاديث وهذه الترجمة تدل على فضل المدينة، لأن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي من جملة فضائل المدينة. أورد أحاديث تدل على هذا الذي ترجم له، وهو أن الدجال لا يدخلها وأن هذا من فضائلها. وهذه الأحاديث 4: الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل المدينة رعب الدجال، عليها لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب منها ملكان. هذا يدلنا على أن المدينة يحرسها الله عز وجل من الدجال، فلا يمكنه من دخولها، مع أنه يأتي إلى بلاد، إلى مختلف البلاد، ويتمكن من دخولها إلا مكة والمدينة، كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الله عز وجل خص الحرمين وهاتين المدينتين المقدستين المفضلتين اللتين هما أفضل البقاع، بقعتاهما أفضل البقاع، الله عز وجل خصهما بأن حفظهما من الدجال ومنع الدجال من دخولهما، مع أنه يجوز الأقطار ويذهب للبلاد المختلفة ويدخلها ويفتتن به من يفتتن. أما مكة والمدينة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدخلها وأن الله تعالى يحفظها ويحرسها من دخوله. فهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب الدجال, لا يدخل المدينة رعب الدجال. الدجال له رعب وفيه خافة وفتنته أعظم فتنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاءت الأحاديث الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال وهي من أعظم الفتن. بل جاء التنبيه إلى الاستعادة من فتنته في الصلاة في الدعاء المأثور المشهور اللهم الذي مثلنا أربعة أشياء: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في الحياة أو هي من أعظم الفتن في الحياة. قد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الرجل الذي هو الدجال والذي يبتلي الله عز وجل به في آخر الزمان ويتنقل في البلاد ويجودها في خلال 40 يوما يتمكن من دخول البلاد مختلف البلاد إلا مكة والمدينة كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. إذن هذا من فضائلها ومن فضائل مكة معها, وهذا شيء اختصت به مكة والمدينة. أما غير مكة والمدينة فلم يأتي شيء في استثناء غير ذلك, وإنما الاستثناء حصل لمكة والمدينة. فقوله لا أدخل المدينة رعب الدجال فيه أن الدجال له رعب وأنه يرعب الناس وأن كل بلد يدخله رعب الدجال وإخافته, لأنه يأتي للناس بأمور مذهلة وأمور غريبة تجعل الذي ليس عنده توفيق من الله عز وجل يحتار وينجر وراءه ويخاف فيستسلم وينقاد لما يقوله ولما يريده من الناس. أما من وفقه الله عز وجل فإن الله تعالى يعصمه منه ولو لقيه, كما حصل لهذا الرجل الذي جاء في هذه الأحاديث التي معنا أنه يخرج من المدينة رجلا هو خير الناس ومن خير الناس, فيقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول للناس أرأيتم من قتلته, فيقتله ويجعله قطعتين كما جاء في بعض الأحاديث, يأتي ويقطعه قطعتين بمثله إلى أعلى ثم كل قطعة تكون فيها ثم يمشي من بين القطعتين ثم ذلك يعيده كما كان بإذن الله عز وجل, ثم بعد ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه ولا يمكن منه. إذا يقتله مرة أخرى فيحال بينه وبينه. هذه من الأخبار الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد أخبر أنه يأتي بجنة ونار, وأنه يأتي إلى بعض البلاد فيدعوهم فلا يستجيبون له فتمحل بلادهم, ويأتي إلى بعض البلاد فيطلب كنوزها أن تتبعه فتخرج كنوزها تتبعه مثل عصير النحل. كل هذه هي الفتن والبلاء التي تحصل على يدي الدجال, ويفتن الله عز وجل بها من شاء ويعصم ويحفظ من شاء عن أن يقع في هذه الأشياء التي يأتي بها الناس. قد جاء أنه يأتي بجنة ونار, وأن جنته نار وناره جنة, وأن الذي يحفظه الله عز وجل هو الذي يبتعد عن جنته ويأتي إلى ناره, والمخلول هو من يكون بالعفو يأتي إلى جنته ويترك ناره، فهذه فتن، وهو يأتي في آخر الزمان، وهو يخرج بين الشام والعراق، من خلة بين الشام والعراق هنا في طحن مسلم، يأتي من الشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما يخرج يخرج من بين الشام والعراق من الشرق، يأتي من الشرق بين الشام والعراق، ثم يأتي يتجول في الآفاق ويدخل البلاد إلا مكة والمدينة، ثم آخر أمره يذهب إلى بيت المقدس، وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على بين يعني على جهة ملكين عند منارة بيضاء شرق دمشق، يكون في ذلك الزمان، ثم يأتي ويصلي في بيت المقدس مأموما مع إمام الناس في ذلك الزمان، ثم يخرج إلى الدجال ويقتله بباب لد، ويريهم دمه بحربته، هكذا جاءت الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالمسيح الدجال. والله عز وجل كتب وقدر أن مسيح الضلالة والمسيح الدجال يتولى قتله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم هو المسيح، وذاك المسيح الدجال، فمسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة. عندما ينزل مسيح الهداية من السماء لآخر الزمان يتولى مسيح الضلالة المسيح الدجال الذي يدعو الناس إلى عبادته ويقول إنه إله. وقد جاء في صفته أن إحدى عينيه مريضة، وأنها كالعنبة الطافية، فمع يعني هو يدعي الألوهية ومع ذلك لا يستطيع أن يصلح النقص الذي هو فيه، هو ناقص وفيه خلل وجسمه مشوه، يعني فيه نقص وخلل، ومع ذلك يدعي الألوهية ولا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، لا يستطيع أن يصلح ما فسد منه. فهو عندما يأتي، وقد جاء وصفه في الأحاديث أنه كالغيث استدبر في الريح، يعني يجوب الآفاق ويسير فيها بسرعة هائلة، وأنه كالغيث استدبر في الريح، يعني هذا وصف خيره في الأرض. فيأتي الناس في فتن وأهوال ويدخل رعبه كل البلاد إلا المدينة وإلا مكة، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دخوله يعني منعه بواسطة الملائكة التي جعلها الله عز وجل على منافذ هذه المدينة، على منافذ مكة والمدينة، تحرسها تحرسهما وتمنعه وتمنع الدجال من الدخول إليهما ومن أن يدخلهما، وهذا من خصائص هذه المدينة المباركة، وتشاركها مكة بهذه الخصيصة، ولم تثبت هذه الخصيصة لغير مكة والمدينة. حيث لا سبعة أبواب، وجاء في بعض الحديث أنقاب، ويحتمل أن يكون هناك سور وله أبواب في ذلك الزمان، ويحتمل أن يكون وراء ذلك المداخل والمسالك التي يسلك منها. وعلى كل فمداخلها سواء كانت في سور أو في غير سور في ذلك الزمان، الملائكة عليها تحرسها من أن يدخلها المسيح الدجال.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
هذه
حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ايضا يدل على ما دل عليه حديث ابي بكر ان المدينه على انصابها ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هو دال على ما دل عليه حديث ابي بكر ان الدجال لا يدخلها وان الملائكه تحرسها. واما الطاعون فان الله عز وجل يحفظها منه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل فيها طاعون ولا يحصل فيها وباء. قد يحصل ولكنه لا يستأصل ولا يكون فيه الاستئصال والفناء، وإن حصل لأفراد معينين فإن ذلك لا ينافي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو يعني كونه يحصل استئصال ويحصل ضررا عام. واما كونه يحصل لافراد يكونوا يصابون بالطاعون او يصابون بوباء يحصل الهلاك بسببه، هذا قد يحصل، ولكن كونه يحصل بصفه عامه وباستئصال هذا حمى الله المدينه منه وحفظها منه كما اقر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومحل الشاهد من الحديث قوله لا يدخلها الدجال، لا يدخل منها الدجال، واضح لأن الملائكة على أنقابها المدينة على أبوابها على أنقابها ملائكة تحرسها من الدجال، من الطاعون ومن الدجال. لا يدخلها الطاعون والدجال، يعني معناها أن الملائكة تحول دون دخول الدجال، لأنهم على أبوابها ومنازلها يحرسونها من دخول الدجال كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقص إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
وهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة المتقدمين من حفظ الله لهذه المدينة من الدجال وصيانتها من الدجال، كذلك مكة فإنها مصونة محروسة منه. وفي هذا زيادة بيان الإيضاح وأنه ما من بلد إلا وسيطعه الدجال، وهذا على حقيقته وعلى ظاهره، وأنه يأتي إلى مختلف البلاد فيطعها ويدخلها إلا مكة والمدينة فإنهما محروستان منه. وبعض العلماء قال إن المقصود بقوله يطعها يعني جنوده وأعوانه، وهذا ليس صحيح بل هو على ظاهره، لأن الدجال نفسه يتنقل ويأتي لمختلف البلاد ويدخلها، ولعل كما قال بعض العلماء لعل الذي دفع هذا البعض من العلماء إلى أن يقول من المقصود بدخول الدجال ووقعه البلاد إنما هم جنوده وأعوانه، لعله استبعد أن يتم ذلك له في مدة 40 يوما، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن مكث الدجال في الأرض 40 يوما. لكن هذه 40 جاء في بعضها في بعض الحديث، يعني جاء بيانها في بعض الحديث أن يوم كسنة، يعني عادل 360 يوم تقريبا، يوم واحد يعادل سنة كاملة الشمس تكون موجودة في خلال يعني هذه المدة، يعني مقدار 360 يوم هي يوم واحد، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية الأيام اللي هي 37 يوم من الأيام المعتادة المعروفة. وإذا فكانت 40 يوما هذه يعادل يعني ما يزيد على 400 يوم عادل، سيزيد على 400 يوم يعني أكثر من سنة وزيادة. وإذا الدجال يتمكن من أنه يأتي هذه البلاد مع أن سرعته كالغيث تنبرك في الريح كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغيث الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لن يقع ولكنه سيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوث، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها أمور، يدخل تحتها تصديقه بكل ما أخبر به، تصديقه بكل ما أخبر به، والامتثال لكل ما أمر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، أن يصدق في جميع أخباره، وأن تنتظر جميع أوامره، وأن ينتهى عن جميع نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخباره صدق، أخباره صلى الله عليه وسلم كلها صدق، لأنه لا ينطق عن الهوى. أخباره منها ما هي منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر ولكن لا نشاهده ولا نعاينه، ومنها ما هو مستقبل، فكل هذا غيب يجب أن نصدق به، إلا ما نكون شهدنا بأن محمد رسول الله خاصنا حقا، يعني من الشهادة بأن رسول الله حقا أن نصدقه بجميع ما يخبر به. أما كون نشهد أن محمد رسول الله ثم يخبر بأخبار بالله هذا صحيح، هذا ما يقبله العقل، هذا كذا هذا كذا، هذا كلام باطل، وهذا يناقض الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل من نقض شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في جميع الأخبار، قد أخبر عن أمور ماضية، وأخبرنا عن أول الخلق وكيف كان، عن خلق آدم وكيف كان، وخلق الجن، وخلق الملائكة، وخلق السماوات والأرض، وعن اللوح المحفوظ وما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وأنه كتب فيه كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وكذلك أخبرنا عن, 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 عن الأنبياء السابقين وماذا جرى بينهم وبين أممهم، وكذلك أخبرنا عن الأمم السابقة وثواب من أحسن وعقوبة من أساء. كل هذه أخبار جاءتنا عن رسول الله وهي أمور ماضية، فنحن نؤمن بها ونعتقد بأنها وقعت صدقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقعت صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عن أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعينها، وأخبرنا عن الجن بأنهم يكونون حولنا ولا نراهم وهم يرونا، وهو يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم. وكذلك أيضا أخبرنا عن الملائكة بأنها تكون حولنا وتقصد الحسنات والسيئات، وفيه ملك عن اليمين وعن الشمال، ملك يقصد الحسنات وملك يقصد السيئات، ونحن لا نرى هذه الملكين، وهو شيء موجود وحاضر ولكنه غيب، الله تعالى حجبه عنا وأخفاه علينا، ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز أولياء الله من أعداء الله، من يصدق بخبر الرسول ومن يكذب خبر الرسول، ويقول أنا لا أؤمن إلا بشيء ألمسه بيدي أو أشاهده ببصري أو أعاينه بنفسي، يعني لا يؤمن إلا بالمادة وما يراه أمامه وما يحسه ويشاهده بحواسه. يتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. فإذا هذه أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعلمها. كذلك الخبر عن السماوات وما فيها، نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن السماوات لها حراس ولها أبواب، وأن في كل سماء فيها ملائكة، وأن كل سماء رعى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأنبياء، وأن فيها سدرة المنتهى، وأن فيه البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، والذي رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسجدا ظهره إليه وأنه يدخله 70,000 في كل يوم، ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، يوميا 70,000، ومن دخل لا يعود إليه أبدا بعد ذلك. هذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهذا شيء موجود ولكن لا نحس به، وهو حاضر وقائم ولكننا لا نراه ولا ندركه. والملائكة والجن حولنا في الأرض ونحن لا نشاهدهم ولا نعينهم، ولكننا نصدق خبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك الأخبار المستقبلة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما وقع بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، ومنها ما وقع في زمانه، ومنها ما وقع بعد زمانه في زمن الصحابة وبعدهم، وهذه تعتبر لنا وقعت وعرفنا وقوعها. وهم الذين ماتوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركوا وقوعها، ولكنها وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما مر في الحديث الذي مر علينا بالأمس، تفتح اليمن ويأتي أناس يبثون ويتحملون بأهلهم ونطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام، ثم تفتح العراق. هذه أمور أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقعت كما أخبر رسول الله، فتحت اليمن ثم فتحت الشام ثم فتحت العراق، وقع الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. هذا خبر عن مستقبل ولكنه وقع ومضى بالنسبة لنا، ولكنه بالنسبة لمن مات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركه ولا شاهده ولا عاية. وكذلك أخبر عن أمور بعد ذلك، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقع الدجال. هذا الذي مر بنا، أو نحن نتكلم على حديثه التي تتعلق بعصمة المدينة منه وحفظها منه، وهذا خبر المستقبل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وجوده، وأنه سيقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي ويقع البلاد ويتنقل من مكان إلى مكان، وأنه كل بلد يدخله إلا مكة والمدينة. وعرفنا أن مما يقع في زمانه أن الأيام يصير فيها شيء من التغيير، وأنه يأتي يوم من الأيام مقداره سنة كاملة، الشمس موجودة في خلال مقدار 360 يوم. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال يا رسول الله كيف تأمرنا، كيف نصلي في هذا اليوم، هذا اليوم الذي يكون طوله 360 يوم، يعني نصلي فيه 5 صلوات بس، يعني هذه المسافة التي مقدارها يعني يوم وعادل 360 يوم نصلي فيه الصلوات 5، فماذا نفعل؟ قالوا اقدروا له، يعني معناهم يعملون تقدير المدة التي من الظهر إلى العصر ثم يصلون، ثم المدة التي من العصر إلى المغرب ثم يصلون، وهكذا يعني على مقدار الزمان الذي هم اعتادوه وكانوا ألفوه يقدرون. هكذا أخبر رسول الله عليه وسلم، يعني كيف يصلون في ذلك اليوم الذي مقداره سنة، واليوم الذي مقداره شهر، واليوم الذي مقداره أسبوع، واليوم الذي مقداره أسبوع، وهو هذه الأيام التي تزيد على 400 يوم أو تعادل 400 يوم، أكثر من 4 يوم بالأيام المعتادة، هذه يجول فيها الأخبار ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الله تعالى يحفظها منه ويحفظها منه. وهذا من فضائل مكة وفضائل هذه المدينة المباركة.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجب المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
هذا في بيان أنه إذا جاء إلى المدينة يعني ينزل في بعض السباح التي حولها، لا يدخلها ولا يدخل من دخولها، لأن الله يتحرسها من الدجال، ولكنه ينزل في بعض السباح التي حولها فترجف المدينة 3 رجفات، يعني زلزلة، يعني ترتج الأرض وتتحرك ويحصل
هذه الرجفات الثلاث فيخرج إليه كل منافق وكافر, كل منافق وكافر يذهب إليه, يذهب يتبع الدجال, لأنه لأن هؤلاء هم أولياء الدجال, وهؤلاء هم أصحاب الدجال الذين هم على غير الحق وعلى غير الهدى, هم فئة الدجال وهم عصابة الدجال وهم أصحاب الدجال وهم أولياء الدجال, فيخرج إليه بسبب هذه الرجفات كل منافق وكافر, يخرج من المدينة ويذهب إلى الدجال, ويخرج إليه بعض من وفقه الله عز وجل لا ليفتن بالدجال ولكن ليبطل كيد الدجال وليبين للناس وللدجال أنه دجال وأنه كذاب وأنه الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا, لأنه يخرج إليه رجل من المدينة هو من خيار أهل الأرض وهو أفضل أهل الأرض في زمانه, فيقول للدجال عندما يدعوه يقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك الحديث, أنت هو, ثم بعد ذلك يقتله ويقطعه قطعتين, يقتل قطعة في جهة ثم يمشي من بينه, ثم ذلك يعيده, الناس الذي عندهم عنا ما عندهم بصيرة وعندهم عنا بصيرة يضطروا بهذا المنظر وبهذه الأفعال فيؤمنون بها يصدقون, ولكن هذا الرجل يقول ما زدت إلا بصيرة من أنك الدجال, لماذا؟ لأنه يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يقتل الرجل, لأن هذا الحديث مقروء ثم يقرأ على مختلف الزمان, وهذا يعرفه في آخر الزمان, ثم عندما يقطعه ويرجع كما كان يقول ما زدت إلا بصيرة من أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله, ثم يرجع إلى قتله مرة أخرى فلا يمكن منه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن المدينة لا يقال إنها معصومة وأنها تسلم من أن يدخلها منافق أو كافر أو أن يوجد فيها منافق أو كافر, فيمكن أن يكون فيها منافقون أو كافرون, وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل, لأنه قال ترجي في المدينة فأخذ منها كل منافق وكافر, يعني أنه يكون فيها في ذلك الزمان منافقون وكفار, وكذلك في مختلف الأزمان يمكن أن يكون فيها كفار وأن يكون فيها يعني منافقون, يعني الكفر هو والعياذ بالله أن يأتي بأمر مكفر, إذا جحد أمرا مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة هو كافر, وإذا استهزأ بشيء من أمور الدين هو كافر, وإذا حصل منه مشبه للدين أو مشبه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر, الكفر يأتي بطرق متعددة وما جاء عند بعض الناس من أن الناس بخير وأنه يعني لا يخشى عليهم الشرك ولا يخشى الكفر وأن الجزيرة تسلم من الكفر, هذا ليس بصحيح ويرده وترده الأحاديث الصحيحة, ولكن نعم لا يمكن أن يحصل الكفر العام وأن يحصل الخروج من الدين بصفة عامة لهذه الجزيرة, نعم هذه الجزيرة تبقى وفيها المسلمون, ولكن كونها تخلو من الكفر والكفار وأنه لا يكون فيها كافر هذا مو صحيح, الحديث يدلنا على هذا, لأنه عليه الصلاة والسلام قال فيخرج إليه كل منافق وكافر, معنى أهل المدينة يكون فيها كفار منافقين, وهؤلاء كفار منافقين عندما ترجي في المدينة يخرجون إلى الدجال لأنهم أتباع الدجال وهم عوان الدجال وأصحاب الدجال وهم فئة الدجال, والمؤمنون يبقون في المدينة والله تعالى يعصمهم منه لا يدخلوا عليه, ومن يخرج من المدينة من المؤمنين إنما يخرج لبيان فساد أمر الدجال وأنه دجال وأنه هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنه أخبر ومجابهته بذلك ومقابلته بهذا الكلام وأنه هو الذي أخبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وإذا فما يقال أن الجزيرة لا يكون فيها كفر
ولا يكون فيها كفار ولا يكون فيها مشركون، هذا كلام باطل، والكفار يكونون موجودين فيها. وإن كان واجب عدم وجودهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمين، كما ثبت الصحيح، أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمين، لكن هذا لا يعني أنها تكون خالية من الكفار، فقد يكون فيها كفار يعني أصليون، وقد يكون فيها كفار قارئون يأتون جائرين ويأتون يقيمون لهم كفار، هذا وقع، هذا واقع حاصل، ولكن كون الكفر يعم الجزيرة هذا لا، لأنه جاء في الحديث أن حديث صحيح مسلم أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. المقصود بكونه يئس يعني أن يعبد بصفة عامة، أو أن هذا إخبار عنه وهو لا يعلم الغيب، لأنه هو يئس حصل منه يئس لكنه لا يعلم المغيبات، ولكن هذا يأسف ما تحقق بل وجد لم يعبد، ولكن كونه بصفة عامة هذا لا يكون، وأن الجزيرة ترفد وأهلها يرتدون وتكون الكفر يستأصل ويعم هذا لا يكون في هذه الجزيرة، ولكن كونه يوجد أفراد ويوجد أعداد ويوجد أناس هذا لا تمنعه، يعني لا يمنعه هذا الحديث، وإننا هذا الحديث الذي معنا يدل على حصوله. ثم أيضا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساء بني نساء دوس يقفن بالخلفة مشركات، يعني يقفن بالصنم الذي هو يعني صنم بالخلفة، يعني هنا يدل على وجود الشرك في المستقبل، وأنه يوجد الشرك لكنه لا يوجد صوت عام. إذا هذا الحديث الذي معنا يدلنا على أن المدينة في ذلك الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زمن مجيء الدجال إليها ونزوله في السباحة التي حولها ولو كونه لا يتمكن من دخولها يخرج إليه بتلك الرجفات الثلاث، أو بسبب تلك الرجفات الثلاث كل منافق وكافر، الكافر الذي يظهر كفره ويجاهر به، والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، كل هؤلاء يخرجون ويخلعون السكان ويكونون من أتباعه وأعوانه. ورد في صحيح مسلم في حديث الجفتافة، حديث مشهور بالجفتافة وحديث صحيح في صحيح مسلم، أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة وكانوا في البحر، فضربت لهم الأمواج وأخذوا مدة وهم يسيرون على غير اتجاه بسبب الأمواج، حتى حصل نزول تلك السفينة اللي كان فيها عند الجزيرة، فجاءوا وجدوا دابة لها شكل غريب وتتكلم، ودلتهم على رجل موثق بالحديث، واتصلوا به وسألهم أسئلة، وقال إنه الذي سيأتي إنه سيأتي عليها يوم كذا وكذا، وهو الدجال أخر الرسول لأنه هو الدجال وهو موجود في تلك الجزيرة، وكان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا شاء الله عز وجل الوقت الذي يخرج فيه يخرج وهو موجود، أنا بحديث الجفاي الذي في صحيح مسلم وموجود في ذلك الزمان، و يخرج في آخر الزمان الوقت الذي يشاء الله عز وجل يخرج فيه، فهو بناء على ذلك الحديث الذي في مسلم هو موجود في جزيرة البحر، والله تعالى أعلم بها. ولا يقال أن الناس اكتشفوا كل شيء وأن الناس لم يخفى عليهم شيء، إن الأمر كما هو معلوم حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا 40 سنة بين مصر وفلسطين، وكانوا في صحراء وفي أرض صراح، وكانوا يتيهون 40 سنة، ما اهتدوا إلى أحد ولا اهتدوا إليهم أحد 40 عام. الله عز وجل إذا حجب أو شاء أن يحجب ما شاء عمن شاء، الله تعالى على كل شيء قدير. والذي حجب الناس عن بني إسرائيل 60-40 سنة يتيهون في الأرض وهم في صحراء وهم في مكان مختفي، الله تعالى حجب الأنظار عنهم وحجبهم عن الناس، وما كانوا 40 عمر عمر رجل، ومع ذلك هم في صحراء 40 سنة يتيهون في الأرض، ما اهتدوا إلى أحد ولا سبيل لهم. كون هذا حصل وقع في زمن موسى كما جاء في القرآن، ما حصل عن يأجوج ومأجوج أنهم وراء السجن، وإذا شاء الله نخرج وخرجوا، وعن الدجال الذي في الجزيرة، وأنه يعني كان حدنا يخذي إليه، الله عز وجل إذا شاء أن هؤلاء يخذي خرجوا، وإذا شاء أن الدجال يخذ خرج، ولا يمنع، ولا يقال أن الناس اكتسبوا وأنهم حاطوا وأنهم إلى آخره، فقد بقيت الأمريكتين مدة طويلة هم ما يدرون عنه، وعقبة وعقبة للنافع لما ذهب إلى أفريقيا وفتح شمال أفريقيا لجمل الوليد بن عبد الملك، فقالوا عنه أنه خاض المحيط الأطلسي وأدخل فرسه فيه يعني خطوات، وقال لا أعلم أن وراء هذا البحر أحد أو مكان يعني يذهب إليه يذهب إليه. ثم اكتشفت الأمريكتان بعد فترة طويلة يعني ذلك المكان اكتشف، ونعم يعني ليس من ذلك من الناس كونهم يعني وقال المكتشفين اكتشفوا وانه ما حصل، فقد يعني بقيت الأمريكتان مدة طويلة ما خلال عنه. وفي الماضي أصحاب بني إسرائيل في التيه 40 سنة يتيهون أحد يبري عنه، فإن أخبر الرسولين بخبر فيجب التصديق بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خبره حق وأنه صدق وأنه على حقيقته وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباق التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون بالأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه.
وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وأخبر بأن رسول الله حدث عن حديثا عن الدجال، وكان فيما حدث عن ذلك أنه يأتي بعض السباق في المدينة يعني حول المدينة فينزل فيها ولا يتمكن من دخول المدينة لأن على أنقاضها ملائكة تحرسها من دخوله إياها، وهو محرم عليه دخوله، هذا التحريم تحريم كوني قدري ليس تحريما شرعيا، لأن التحريم يأتي بمعنى كوني ومعنى شرعي، يعني حرم الله حرم عليكم الميتة والدم هذا تحريم شرعي، وتعالى حرم علينا أن نأكل هذه الأشياء، ولكن هناك تحريم كوني وهو المنع الذي قدر الله عز وجل نهايته وأنه يحصل، فهو محرم عليه دخولها يعني محرم عليه تحريما كونيا قدريا بمعنى أنه يعني لا يقع.